انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار. بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جوين جون، يبقى استناني انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. النهاردة الموضوع معانا مختلف شويتين. خلينا نتكلم ان احنا النهاردة معانا كوادر طبية، حلقة مش مجرد كلام عن الطب والتحاليل. النهاردة احنا هنقدم حلقة خاصة جدا. عارفين لما العلم يقابل الفن؟ عارفين مثلا لما يبقى العلم والفن يقابلوا بعض، وكمان لما المعمل يتحول لبيت، ولما الشركة ما تكونش بس الشراكة بيننا مش قسيمة جواز، لا دي الشراكة بيننا هتبقى قسيمة جواز وكمان مشوار نجاح. منورني النهاردة اتنين قبل زي ما بنقول عليهم او زي ما بنسميهم، خلينا نقول بالبلدي هما روح واحدة. وروح واحدة اتفقت في حاجات كتيرة قوي. الثنائي اللي معايا دكتورة في كلية العلوم بتفك شفرات الطب، ولكن في نفس الوقت هي كاتبة ومبدعة. عارفين كده لما بتعرف تلمس قلوب الناس بكلماتك الموضوع بيبقى مختلف. لا وإيه، الدكتور دكتور تحاليل شاطر جدا، قدر يبني اسمه ومعمل وعينة دايمة. بس العينة اللي معاه المرة دي كانت دقيقة شوية، قدر يتغلب بالتفاصيل على مشاكل الحياة، وما بقاش يشوف كل حد إلا بالميكروسكوب. المرة دي بالميكروسكوب جاب معاه شخصية قدر يقول هي دي تبقى زي ما احنا بنقول كده رفيق الطريق. رفيق الطريق هنا كانت زوجة وصديقة وحبيبة. ما عملش زي بعض الشباب انا هعمل ايه واشتغل امتى واطلع واعمل واسوي، الموضوع عندهم مختلف. قدروا يوازوا ما بين العمل والمعمل والدراسة وتربية اجيال وتربية بيت ناجح جدا يقودوا اتنين اطباء. واتنين اطباء دي هما المفاجأة، لما واحد فيهم يكون وهو بيحلل للناس علشان يقول عندهم ايه، ما كانش بيحلل بالكتابة، كان بيحلل بمشاعره. الشخص ده الدكتورة، الدكتورة اللي كانت بتشوف عينات الناس بقلبها وبمشاعرها وتعرف تتعامل ازاي. كمان الدكتور كان بيتعامل معاهم. خليني ما طولش عليكم في المقدمة كتير ونبتدي نرحب بيهم. وخلونا نبتدي نرحب بالدكتور رأفت عدلان، مدير معمل تحاليل ومدير شركة من أكبر الشركات الطبية. وخلونا كمان نرحب بالدكتورة والكاتبة والروائية الشابة فاطمة بحر، بكل طالبة بكلية العلوم. شرفتوني.
أهلا وسهلا.
شرفتني يا دكتور.
أهلا وسهلا.
شرفتني يا دكتورة.
أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. إن شاء الله تكون حلقة جميلة نتكلم فيها مع بعض عن شوية مواضيع مهمة سواء في مجال التحليل أو في مجالات تانية تكون مفيدة بإذن الله لكل مستمعينا بإذن الله. واحد
احنا إن شاء الله نتكلم مع بعض في حاجات كتير قوي.
فيش أي مشكلة يلا بينا.
ماشي. طيب خلونا نبتدي كده يا دكتورة. احنا بنشوف التحاليل دي أرقام صماء على الورق صح؟ بما انك دكتورة انت كبقى ككاتبة وكطبيبة بتشوف الأرقام دي ازاي؟ وايه اكتر التقارير بتاعت التحاليل ككاتبة او اتكلمت عنها في رواية من رواياتك او حاولت توصفيها سببت فيكي اثر نفسي او اثر انساني قوي؟
هو كل رقم بيكون مكتوب في ورقة، كل رقم تحليل بيكون مكتوب، بيكون مش مجرد رقم، هو حكاية كاملة الجسم بيحاول يحكيها لنا. بس المجالين مختلفين تماما عن بعض، فانا مش باخد من ده واحط في الكتابه خالص.
يعني كل الروايه الاخيره ليها هي اللي ربطتها ببعض الامراض النفسيه، لان الروايه الاخيره اللي هي كتبتها متعلقه بالطب النفسي، فهي درست الطب النفسي بشكل كبير عشان تقدر تكتب الروايه دي. لكن بالنسبه للتحاليل هي في التحاليل اي شغل له علاقه بالتحاليل، اي خطوات لها علاقه بالتحاليل، هي التحليل ده ايا كان نوعه هيتاخد عليه علاج، فلازم نمشي رحلة التحليل من اوله لاخره. كل خطوة بتعتمد على الخطوة اللي قبلها، علشان لما نوصل الخطوة الاخيرة نكون واثقين 100% ان دي النتيجة اللي ينفع تعتمد. فموضوع التحليل مش بس ارقام زي ما الدكتورة فاطمة قالت، التحليل هي عبارة عن رحلة كاملة هدفها ان احنا نساعد الطبيب ان هو يشخص افضل تشخيص، نساعد الصيدلي ان هو يكتب افضل علاج. فالموضوع كبير والهدف في الاخر واحد، ان احنا نساعد بعض في كدائرة واحدة سواء تحاليل او اطباء، في ان احنا باذن الله الشخص يصل الى الشفاء باذن الله.
طيب خلونا الأول نذكر رقم الهواء سريعا 0-1-4-2-7-8-9-4. هقول مرة كمان 0-1-4-2-7-8-9-4. دكتور خليني معك. أسألك
تفضل.
فاكر أول مرة شفت فيها الدكتورة يا ترى كان في المعمل ولا كان فين؟ وهل نظرتك ليها الأولى كنت بتحلل شخصية حد بما إنك دكتور، ولا كنت بتحللها إزاي؟
احنا شفنا بعض شهر كامل من غير ما اخد بالي منها، او ما انا صح من غير ما ناخد بالنا من بعض. هي كانت بتاخد تدريب.
خلي بالك انت على كرسي الاحتراف وما ينفعش، خلاص انتوا اتجوزتوا بقى.
هي كانت بتاخد تدريب عندنا في الاكاديميه تبع تحليل طبيه، وانا كنت انا اديتها مثلا تو سيشن محاضرتين، وكان في دكاتره زملاء بيشرحوا برضو معايا في الاكاديميه، فهي حضرت معايا محاضرتين اتنين، فهي عارفاني كشكل لان انا اللي كنت محاضر.
تمام.
انا فاكر بس ان انا سجلت بياناتها وحضرت اول محاضره وخلاص على كده. تقابلنا بعدها بشهر بقى لما كان فاضل خلاص في الكورس محاضرتين وتخلص وتمشي. فانا كنت انا بحضر التدريب عادي وخلصت المحاضره، فانا طلبت من كل الحضور ان هم يبعتوا لي اللينك على الفيسبوك عشان هنزل شهادات التخرج وكده على الفيسبوك وكده، اعمل لهم منشن. فهي بعتت لي طلب صداقه وعرفتني بنفسها ان هي كاتبه وكده، فانا اعجبت بشخصيتها فقط. اعجبت بايه في الاول؟ شخصيتها فقط.
وبعد كده الدكتوره، انا عايز اقول لكم يا جماعه الدكتوره بتضحك، ودخلنا بقى ايه في وضع جديد. ايوه الاعترافات.
فعجبت بشخصيتها وخلاص، يعتبر كده هي خلاص خلصت الكورس وخلصت التدريب ومش عدنا هنشوف بعض تاني يعتبر. فبعد كده من خلال معرفة بشخصيتها، خلال معرفة سريعة حرفيا، بس الحمد لله يعني ربنا كتب الخير يعني، ورحت وتقدمت.
أيوة فكرينا
هي الحاجة دي.
أيوة فكرينا.
هو قبل ما يعجب بشخصيتي، هو كان كدكتور يعني كان بيحاول يعمل لنا كده بريزنتيشن عن التنمية البشرية وكده، ويقول لازم يكون لنا مجال تاني جنب التحاليل نشتغل فيه. صح. ونحبه فمن هنا عارف ان انا كاتبة. من هنا بقى ابتدينا نتكلم شوية في الكورس، مش انا بس يعني، انا وكذا حد معايا. بس بعد كده كلنا بقى مظبوط
بالظبط كده. وساعتها اتعرفت عليها وربنا اراد الخير يعني.
من فيكم اللي كان بيذاكر للتاني؟
اكيد هو.
انا كنت بذاكر لها
مخلص من بدري وانا كنت لسه في الجامعة.
ترى كنتوا بتذاكروا فين؟ كان اللوكيشن بتاعكم المعمل؟
لا، ما هو احنا الحمد لله كتبنا كتاب على طول، فانا كنت بذاكر لها يا اما في البيت عندها يا اما في بيتنا بقى.
اول خناقه مهنيه بينكم؟
يا كل يوم كل يوم بيخصم لي 200 جنيه والله ما شغال 24 ساعه يتخصم لي.
لا هو يعني تاخد جوه البيت ومره
حصلت
البيت.
حصلت مره خناقه
مش عادل برضو.
حصلت خناقه قبل ما نتعرف على بعض اصلا وانا ما اعرفهاش وهي عارفه ان انا محاضر. كان في شهر رمضان 2023 كان في نص الشهر كده كان في محاضرة وأنا بلغتهم إن المحاضرة اتأجلت بس ما بلغناش على كل الجروبات. في جروب وحيد ما بلغناش عليه. كل الزملاء حضروا في الميعاد اللي قبل الفطار إلا هي لقيتها بترن عليا بعد الفطار يا دكتور مش في محاضرة. أنا ما كنتش أعرفها وهي برضو مش تعرفني. فأنا قلت لها وزملائي كلهم حضروا قبل الفطار وانت زي ما حضرتيش؟ قالت انا ما اعرفش. قلت لها طب خلاص تعالي الفرع بتاعنا في مدينه نصر. احنا عندنا فرع في مدينه نصر وكان فرع في العباسيه. فهي قالت خلاص ماشي ماشي وراحت قافله ومش جت. هي بقى فكرتني بعد الجواز قالت فاكر البنت اللي كلمتك في رمضان وقالت لك ان هي ماشي وما جتش؟ كنت انا.
احنا نروح ليز.
كنت انا بقى. هي قالت لي كنت انا بقى.
ثبت لي شو دفعت فلوس اجي تاني لي.
احنا نروح ليز وناخد حقنا.
هي فكرتني ان هي دي بقى. ما كنتش عارف ساعتها.
طيب خليني
بس هو نصيب الحمد لله.
خليني اسال سؤال تاني.
اتفضل.
الناس دايما بتتخيل ان بيت الدكاتره معمل تحاليل عباره عن منطقه محظوره ممنوع حد يدخل بالجزمه ولا اكل ولازم الاكل والحاجات اللي نشتريها من بره تتغسل ولا 10,000 مره. قولوا لنا بقى الحقيقه.
طيب هقول لحضرتك انا هجاوب على السؤال ده.
بيتكم عامل معمل ولا ايه؟
لا لا هو الفكرة ان احنا بسبب دراستنا في كلية العلوم احنا دارسين الفيروسات ودارسين البكتيريا ودارسين المواد اللي بتأثر على الصحة الجسدية سواء بمزاجنا يعني هو احنا غصب يعني مزاجنا او بمعنى صح بنسبة كبيرة بنحاول نتجنب اي حاجة ممكن تسبب ضرر لان احنا عندنا خبرة ولو بسيطة في ايه الحاجات اللي تضرنا وايه الحاجات اللي ما تضرناش. ايه هي الاكلات اللي ما ينفعش ان هي لو عدى عليها مدة ان احنا ناكلها وايه الحاجات اللي بمعنى صح زي التغذية العلاجية. اي حد درس تغذية علاجية هيكون فاهم النقطة دي كويس. في البيت المنظفات الحاجات دي كلها لها استخدامات معينة بس عادي يعني الحياة عادية مش فيها ده بتكون متعلقة بالشخص نفسه مش متعلقة بالمجال. في ناس بيكون عندها مش هنقول هوس النظافة هو هم عندهم اهتمام شديد بالنظافة وبنفسهم بس احنا في بيئة مصرية عادية خالص بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتجنب اي مشاكل ممكن تأثر على صحتنا سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل لأن لو إحنا ركزنا هنتعب. أي وسط في بكتيريا أي وسط في جراثيم احنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نزود مناعتنا ونتجنب أي وسط ممكن يأثر على صحتنا سواء إحنا أو الناس القريبين لنا الناس الأقارب. يعني
خلونا نطلع فاصل سريع. أذكركم برقم الهواء 0-1-4-2-7-8-9-4. هقول مرة كمان 0-1-4-2-7-8-9-4. ابقوا معنا.
يا ليلها داخلي ولا بيتهيألي شكل القمر متجلي مثل الحبيب بالملي لما لمحت شكيت انه حبيبي شميت عطره وما عاد حسيت الا وقطر عقلي لما رمش بجفانه وحط سهم عيانه في روحي الولهانه عرفت اني مبلي
عشانك استنى تيجي على مهلك تيجي عالجاز تطلب وتتمنى شفت الجميل صدفة بالنسبة لي صدفة بالنسبة لي عارف طيفة فوجودها اخاف اتغسل فيكي يطمعوا يلمحوا عينيكي وما تسواش الدنيا قصاد خجلك ومين عندك سوف بطمع في كلمة من شفتيكي تبتدي دي بحرف باء قولي باء ضمضي جروح انا بشتاق وانت اللي بكلمة بتعالجيني ضعتي فين يا سنين الغربة لما تغيب عن عيني وعذاب ما تقول بجفاء كنت فين يا حبيبي كنت فين سبتني غبت وحشتني يا زنبي قتلتني عمرك ما سيبنا سيبه يشتاق
دخلت في غيبوبة من رقة وسلوبة طلع حول الأعجوبة الثامن وثبتني حسنا مسبب أزمة خلى عقول الأمة خارج نطاق الخدمة شرم برم تلالي دونك صعب أحيا ولو تبتعد عني
عودة من جديد بعد الفاصل. خليني أتكلم بقى في حاجات كده جديدة ومختلفة. شوية أسئلة هنشكلها ما بين الدكتورة والدكتور. يا دكتور.
نعم.
إيه أحدث حاجة وصل ليها العلم في التشخيص المبكر للأمراض؟ وهل فعلا الوقاية خير من العلاج؟ ولا دي مجرد جملة ولا لها أساس علمي أساسا ودورها إيه في التحاليل الدورية؟
الوقاية خير من العلاج دي جملة كلنا بنسمعها من وإحنا أطفال، ممكن كنا ساعتها مش فاهمين معناها، بس هي حرفيا دلوقتي الوقاية خير من العلاج. لازم نفهم الجملة دي. إحنا دلوقتي للأسف الشديد بسبب انتشار أكلات كتير فاست فود وأكلات كتير أنهيلسي، فكل ده على المدى الكبير سواء 5 سنين أو 10 سنين هتأثر يا إما بالضغط يا إما بالسكر. حضرتك لو بحثت بس على جوجل شفت نسب الإصابة بمرض السكر ومرض الضغط من بعد 2000 هتلاقي عدد كبير جدا من اللي تخطى 30 سنة مصاب بالضغط والسكر. زمان ما كناش نسمع الكلام ده، يعني الأبحاث اللي بتتكلم عن فترة الإصابة بالضغط والسكر، وأنا خصصت الضغط والسكر لأنهم أكتر أمراض مزمنة منتشرة عند الكبير وعند الصغير، مقاومة الأنسولين برضو. فلما ألاقي الأمراض دي كلها انتشرت عند الشباب يبقى لازم نرجع للمقولة بتاعت الوقاية خير من العلاج. ازاي اقي نفسي؟ تقي نفسك بان انت تعمل تحاليل دورية، تعمل تحاليل باستمرار، مش شرط كل شهر ولا كل شهرين، بس على الاقل لو انت شاب في سن 20 تعمل كل 6 شهور او سنة تعمل شيك اب كامل، تحاليل كاملة. لا مش شرط في اي مكان، الفكرة انك تحافظ على صحتك، تتابع وظائف الكبد عندك، تتابع وظائف الكلى. معظم اللي عدى 40 سنة دلوقتي ما بقاش اختياري، لا ده بقى إجباري ان هو يعمل لنفسه تحاليل فيروسات، وبقى إجباري يعمل لنفسه تحاليل فيتامينز علشان العظم، بقى إجباري يتابع صورة الدم عنده علشان الأنيميا. فإحنا دلوقتي الوقاية بإن أنا أعمل لنفسي تحاليل وإني أكل أكل صحي، حتى لو كنا ما كانش بمزاجنا ان احنا ناكل اكلات انهيلسي نحاول نوازن، ندخل اكلات هيلسي، ناكل اكلات فيها فيتامينز، لان الاكل بالذات هي اكتر حاجة بتساعد على المرض لو الاكل انهيلسي أكتر حاجة بتساعد إن المرض ينتشر، أكتر حاجة بتساعد إن المرض يتمكن من الشخص. زمان رغم إن الناس كانت بتاكل من غير ما تحسب، إلا إن مناعتها كانت أفضل، بغض النظر عن إن الفيروسات انتشرت كل الوقت ما يزيد بتنتشر أكتر، بس هم زمان كانوا مفيش بقى الأنهيلث، الأكل الأنهيلث، كان الأكل بتاعهم أكلات بتتعمل في البيوت أو أكلات من الطبيعة زي الورقيات والخضار والكلام ده كله. فأنا أقدر أقول لحضرتك باختصار، الوقاية خير من العلاج من خلال تحاليل باستمرار ومن خلال الأكل الصحي.
إيه أكبر غلطة دكتورة؟ سأليك إيه أكبر غلطة بتقع فيها الناس لما بيقرروا يعملوا تحاليل لنفسهم من غير استشارة الطبيب؟ إيه أكبر غلطة حضرتك شايفها؟
إن عدم الخبرة، يعني ممكن يكون في تحليل معين محتاج صوم مثلا عدد ساعات معينة، هم بيبقاش عارف، بيروح كذا مرة المعمل ويرجع، ممكن مثلا يعمل تحليل مش في وقته، ممكن يكون التحليل ده احنا محتاجينه عينة مثلا صباحية، هم بيروحوا في وقت غير الوقت العينة، فبيضطروا يروحوا ويرجعوا كذا مرة. لازم ان هو يبقى عارف كل الجوانب الملمة بالتحليل اللي هو هيروح يعمله عشان يعرف يطلع نتيجة دقيقة.
ممكن مثال على هذا الكلام؟
ممكن مثال، مثلا تحليل اليورين هو بيبين مثلا إيه هو نسبة الأملاح.
يعني تحليل البول اللي حضرتك هتتكلمي فيه،
تحليل اليورين هو تحليل البول، ان مثلا في حد بيكون سي مثلا عنده عرض ان جنبه بيوجعه شوية، فهو كده ممكن يبقى عنده مثلا أملاح زيادة. في ناس بيبقى عندها وجع في رجليها، ده مثلا نقرس، هو برضو زيادة أملاح كتير جدا في الجسم. التحليل ده بيفضل ان هو يكون عينة فريش صباحية، لان بيكون الكلى مخزنة كمية كبيرة، فلما بناخد العينة دي بتكون مركزة. لكن ممكن حد مثلا يكون لسه داخل الحمام من ربع ساعة ويدخل الحمام تاني عشان ياخد التحليل، فالعينة ما بتبقاش دقيقة جدا بالنسبة له يعني. لكن الأفضل ان هي يمشي بتعليمات الدكتور او حتى بتعليمات دكتور المعمل عشان ياخد أفضل نتيجة للعينة اللي هو عايزها.
طيب دكتور،
أقول أضيف جملة عن ده. إحنا في التحاليل عموما في خطوات اسمها خطوات البري أناليتيك أو ما قبل إجراء التحليل، ودي مهمة جدا. يعني لو تحليل محتاج صيام لازم نصوم، لو تحليل محتاج إن إحنا نمنع أدوية معينة لازم نوجه، أو الدكتور كده بيكون موجه الحالة، أو إحنا بنساعد برضو الحالة في إن هي تعرف إيه هي الأدوية أو إيه هي الخطوات ما قبل إجراء التحليل عشان نقدر نوصل لأدق نتيجة الدكتور يبدأ يتعامل عليها بعد كده. تفضل بقى حضرتك.
طيب خليني أسأل حضرتك سؤال تاني.
قول.
ويهمني شرح السؤال ده قوي.
شرح. يا ربنا يستر.
إيه الفرق بين معمل ومعمل تاني؟ وليه ليه ممكن واحد لما يجي يروح بنفسه عشان يحلل او يطلع على نتيجة التحليل بتبقى مختلفة من مكان لمكان؟ يعني مثلا الدكتورة عندها معمل تحليل،
تمام،
فرحت عملت تحليل عندها،
تمام،
فطلع مثلا عندي نسبة املاح بسيطة،
تمام،
فجيت عند حضرتك لا طلع عنده سكر مش املاح، او طلع عندي نسبة املاح تخليني اعمل حاجة اسمها مزرعة.
طيب انا هفترض الفرق. هفترض افتراضين.
فضل.
لو المعملين الاتنين شغالين صح يبقى في تحاليل بتتغير بالوقت بتاعها. هي الدكتورة قالت من شويه ايه، لو واحد مثلا عنده مشكله في اليورين، عنده املاح كريستالز معينه،
تمام،
فهو دخل الحمام، وبعد ما دخل الحمام بساعه جمع عينه تانية، العينه اللي هتتجمع دي ممكن تكون ما فيهاش نسبه كبيره من الاملاح، تمام.
حل.
نفس الشخص بعد خمس ساعات لما يجمع عينه تانية في معمل تاني هتلاقي العينه فيها املاح كتير جدا. ازاي عينتين في نفس اليوم، واحده مليانه املاح وواحده الاملاح فيها قليله؟ ان العينه ما اتجمعتش صح. لكن لو انت بتتكلم في جزئيه معملين جمعوا العينه صح لنفس الشخص في نفس اليوم والنتائج مختلفه، فهنا بيرجع لدقه الشخص اللي بيشتغل. ممكن مثلا يكون حد فيهم خطا اثناء الشغل العملي، يبقى هل التغير ده تغير فسيولوجي، تغير طبيعي، ولا التغير ده تغير مرضي؟ يعني هقول لحضرتك مثال. مثلا واحد كان جالي حلل تحليل سكر، تحليل السكر هو شاكك ان هو مصاب بالسكر، والاعراض بتاعت الاصابه بمرض السكر كانت موجوده، فهو الطبيعي بيعمل فاستنج بلاد شوجر يعني سكر صايم، وبعدها بيعمل السكر الفاطر بعد الصايم بساعتين، وبياكل يعني بعد ما نسحب له الصايم بياكل حاجه خفيفه علشان نعمل له السكر الفاطر. هو لما جه حلل السكر الصايم، السكر الصايم كان طبيعي ما فيش مشكله، لما جينا نعمل له الفاطر لقينا الفاطر عالي جدا، فاحنا استغربنا ازاي هو الصايم طبيعي والفاطر عالي جدا مش عالي حتى علو بسيط.
انا عايز اقطعك.
اتفضل.
عفوا يعني
اتفضل.
في عندك مجموعة أسئلة من السادة مستمع راديو تسعينات اف ام
اتفضل.
فانت استعدت عشان ناخدهم في الفقرة الجاية. كمل ماشي. بقى
طيب مفيش
مشكلة. النهارده
مفيش مشكلة.
انتوا بتوع ضيوفنا
خلاص على خير.
انتوا النهارده كل مستمع راديو تسعينات اف ام
على خير ان
يعني
شاء الله.
اجتمعوا النهارده قدام الهوا وابتدوا بقى. عندنا اتنين دكاترة تحاليل واكتشفنا موهبتين، الدكتورة كاتبة وروائية والدكتور طباخ، فاحنا في نهاية الحلقة لازم ناخد منهم وصفة. يعني انا واحد من الناس هعمل ده.
ماشي خلاص على خير.
كمل يا دكتور.
فانا لما عملت الصايم ولقيت ان السكر الصايم في الطبيعي المنطقي ان الفطر يكون في الطبيعي، خصوصا ان الشخص ما عندوش اعراض كتير، اعراض بسيطة جدا. فلما عملت الفطر لقيته عالي رجعت للشخص بقى انت اكلت ايه، فهو اكل كمية كبيرة عن اللي انا وصيته ياكلها. يبقى هنا الخطأ فين؟ ان هو اكل كمية كبيرة،
مش محشي كتير،
اكل اكل كتير. هو المفروض ياكل اكل في كربوهيدرات قليل بس. فانا كون ان انا فهمت النقطة دي فديا معناها ان انا هعيد التحليل تاني وهطلع النتيجة الصح، لان لو طلعت النتيجتين دول وراح يحلل في معمل تاني كان هيطلع نتيجة مختلفة. والسبب في الاول وفي الاخر فين؟ الاجراءات اللي الحالة تبعتها. طيب في معامل مثلا التحاليل فيها او الوقت فيها بيختلف، مثلا واحد عنده مشكلة في المعدة، عنده مشكلة في وليكن عنده طفيليات، في تحليل الاطفال خصوصا الاطفال يقول لك الطفل ده بياكل وما بيتخنش، فيروح يعمل تحليل في معمل، يجي بعد اسبوع يعمله في معمل تاني فيلاقي النتيجه مختلفه. طب ما الجسم اتعافى. يبقى انا امتى اقول في اختلاف في النتيجه؟ لما يكون نفس الشروط، ساعتها نتكلم بقى ليه في اختلاف، مين فيكم عمل حاجه غلط، ساعتها نتكلم. لكن لو في اختلاف في التايم او في اختلاف في الحاله، لا ده منطقي،
ده منطقي
او عادي جدا.
السيده فلانه الفلانيه مش هقول اسمها، انت عامله لي محشي وعزماني عليه، تسمعيش كلامه ويعملي المحشي.
من دي
دكتورة
مع حضرتك.
في ظل غلاء الأسعار إزاي المواطن البسيط يفرق بين معمل بيستخدم مواد كويسة تثبت التحليل دي أصلية ولا لأ، وبين معمل بيسترخص في المواد بتاعته عشان يكسب فلوسه بس؟
أول حاجة اسم المعمل طبعا بيفرق جدا في التحليل، مش بس اسم المعمل، يعني في معامل بتشتغل التحليل مرة واثنين وثلاثة عشان تطلع لك نتيجة أو ريزلت في الآخر هي معتمدة، لأن زي ما قلنا ده تحليل أو نتيجة بياخد عليها علاج، يعني حياة شخص كامل متعلق بالرقم اللي هيطلع. فما اعتقدش ان في معامل كتير بتعمل كده، وقلة قليل جدا لو عمل كده ان هو مثلا يسترخص في الماتيريالز او حاجة، وكمان حتى لو بيكون معامل مش مسموع عنها. حتى
هقول لحضرتك حاجة، ممكن اجاوب انا على السؤال ده واقول ان المعمل في الاول وفي الاخر سمعة. انت راح تحلل وعايز تكون واثق في ان التحليل اللي هتعملها تاخد نتيجة محترمة.
المواطن المصري
بتسأل المواطن المصري خلاص بقى يسأل، مش زي زمان بقى
يسأل خبرة.
ويقول يا جماعة المعمل ده كويس ولا مش كويس، بقى يشوف بنفسه. لما يروح لدكتور ويسأل على التحاليل، لما يروح يقف مع الكيميائي اللي واقف في المعمل ويسأله التحاليل دي بتاعت ايه والنتيجة اخبارها ايه، لازم يكون الشخص اللي واقف في المعمل يكون فاهم.
إذن بما انك بتعمل استكمال لرد الدكتورة، فخلينا نسألك السؤال ده بقى.
اتفضل.
عايزة بس اقول حاجة فضل. في كمان ان دلوقتي يعني دلوقتي احنا في عصر السوشيال ميديا، يعني دلوقتي لو في معمل واحد بيعمل نتيجة غلط او كذا حد جرب معاه نفس التجربة بينزل بلاك ليست على طول، ما حدش بيروح له. زي ما الدكتور قال، هي في الاول في الاخر دي سمعة مكان. يعني المعمل اللي بينزل بلاك ليست خلاص، هو حتى لو هو معمل كويس انت معظم الناس مش هتروح لك، لان احنا في عصر السوشيال ميديا، يعني اي واحد هيبحث عن اسم معمل هيلاقي ان هو التقييم بتاعه مش كويس مش هيروح.
طيب عفوا، ايه هي الخريطة السنوية للتحاليل اللي المفروض اي حد عشان يعني يطمن على نفسه فيرتبها ويبتدي يعملها، اللي هو مثلا زي سكر تراكمي مثلا؟ طيب. ولا وظائف كبد وكلى،
سور الدم جدا
مثلا. يعني
السؤال ده مهم جدا، واحنا مستمعينا في منهم الصغيرين في السن 15 سنة او ممكن يكون اصغر، وفي منهم الشباب اللي 20 سنة، وفي منهم الكبار في السن. كل مرحلة بيكون لها تحاليلها اللي لازم نتابعها باستمرار، سواء اي حد بيستمع لينا دلوقتي، لو انت عندك طفل بشكل مستمر كل 3 شهور على الاقل تعمل تحليل تحليل ستول، ممكن يورين وستول بس ستول بالذات.
خلينا نتكلم
نبدأ
بدون مصطلحات،
قول بس بدون مصطلحات ولا بالبلدي. يعني مثلا لو لو اللي انت بتتكلم عليه تحليل بول، لا قوله بول.
ماشي ماشي
مقصدي علشان مش كل يعني مش كل اللي هيسمعني عنده القدره ان هو يقدر يترجم كلام حضرتك.
ممكن يكون الاطفال عندهم طفيليات فيعملوا لهم تحليل الاستول اللي هو تحليل البراز، مهم جدا يتعمل للاطفال. اي حد عنده 15 لـ 20 25 سنه تحاليل زي تحليل صوره الدم الكامله علشان الانيميا مهمه جدا، خصوصا ان في بنات كتير في السن ده بيكون عندهم اعراض الانيميا، تعب باستمرار من اجل مجهود وما يعرفوش ان ده اصلا بسبب الانيميا، ممكن يكون بسبب الارهاق. طب الارهاق ده من جه من ايه؟ انت ده الارهاق حصل من 4-5 دقايق شغل، فده مش منطقي. فممكن يكون الشخص ده عنده انيميا وهو ما يعرفش ان عنده انيميا. اي حد بقى معدي 30 سنه انا بنصحه بشكل شخصي اعمل تحليل فيتامينز، اعمل تحليل وظائف كبد وظائف كلى، والاهم الليبيد بروفايل، مجموعه الدهون، الكوليسترول، الضغط، عشان الناس دلوقتي معظم اللي معدي 30 سنه عرضه للاصابه بمرض الضغط. وده بسبب ايه؟ بسبب الدهون اللي موجوده في الجسم حتى لو شخص رفيع. انا كان عندي حاله صغيره في السن وزنها لا يتخطى ال 40 كيلو بس الدهون اسمها الدهون الثلاثيه اللي هي بتسبب الضغط العالي واللي هي بتسبب دهون على الكبد والبنكرياس كانت عندها عاليه جدا. فلو في متابعه مستمره الشخص يقدر يعالج المرض بشكل مبكر، وده بيجيب نتيجة محترمة جدا مع العلاج. انا ما بقولش ان انت كل شهرين ثلاثة، على الاقل كل 6 شهور تروح تعمل تحليل مثلا صورة دم، تعمل وظائف الكبد وظائف الكلى، تعمل تحليل الدهون، والاهم تحليل الدهون. طبعا الضغط مهم جدا لاي حد معدي 30، انت قيس الضغط كل 3 شهور مرة يعني، لان الضغط يا استاذ احمد بيزيد بشكل بسيط مرة في مرة في مرة لعند لما فجأة تكتشف انك عندك الضغط وتبدأ تتعالج من الضغط. طب انت لو اكتشفت ده بدري هتعالجه بشكل مبكر وده هتكون نتيجة العلاج ممتازة.
طيب خليني اخرج من عند حضرتك واخش على الدكتورة.
يلا بينا
دكتورة. ليه الناس بقت بتتعامل مع التحاليل وتحديدا فيتامين د وبي 12 بيتعاملوا معاه كانه بونبوني ملبس بيشترينه من عند البقال، وايه خطورته لما ناخد الفيتامين دي ناخدها من غير تحاليل او من غير اشراف طبيب؟
انا بقى هسيب الدكتور يجاوب على السؤال ده لانه كان لسه عنده حلقه اول امبارح كنا بنتناقش فيها.
معظم اللي عدى
فهو يعني ملم اكتر بالموضوع ده من
الصغير والكبار. احنا دلوقتي معظم الاطفال بقينا نديهم فيتامين د اول ما بيتولد، ادي فيتامين د على طول. ليه؟ لان فيتامين د دلوقتي عدد كبير جدا جدا بقى يعاني من النقص ده من الاطفال لعند الناس الكبيره. فعلشان كده اكتر نوع من انواع الفيتامينز المنتشر عندنا في المعمل او بيجي لنا المعمل هو فيتامين د. طب احنا دلوقتي واحد لقى عنده نقص فيتامين د ياخد لوحده؟ لا. على الاقل صيدلي فاهم تتابع معاه، لان نسبه الزياده في الفيتامين د في الجسم بتجلب بنتيجه عكسيه وده بيتعب الصحه بشكل كبير. فالصح انت عندك مش نقص او مشكله فيتامين د، وبالاحرى كده لو 80% من اللي مستمعين راحوا يعملوا التحليل ممكن يلاقوا ان هم عندهم اصلا نقص فيتامين د. فالافضل ان احنا نعمل التحليل في معمل موثوق وان احنا نكلم دكتور فاهم او صيدلي فاهم ونعرف ايه العلاج اللي ناخده، وبعد ما ناخد العلاج نعيد التحليل تاني علشان نكون واثقين ان العلاج جاب نتيجه، ونتابع الفيتامين ده على الاقل كل 6 شهور لان التحليل ده مهم جدا جدا. والاعراض بتاعته لما بتظهر مره واحده
فيتامين د،
الاعراض بتكون بسيطه بس لما بتظهر
بي 12 بقى
برده يعتبر مكملين لبعض بنسبه كبيره. ففيتامين بي 12 برده لازم نعمل التحليل ده كل فتره على الاقل كل 6 شهور، وناخد الـ سواء بقى برشام سواء حقن على حسب ما الطبيب هيكون شايف مناسب. المهم ناخد العلاج بتاعنا بشكل مستمر مع متابعة عمل التحليل كل 6 شهور على الأقل، لأن الفيتامينات مهمة جدا جدا. احنا حرفيا مش حالتنا غير جهازنا المناعي. طيب. فلازم نحافظ عليه.
سؤال تاني
تفضل.
نرجع للدكتورة بما ان خدت سؤالها.
ماشي.
بعيدا عن الرسميات والورقة والقلم، بجد وبأمانة ايه التحاليل اللي لازم عشان نطمن على صحتنا بيها وصحة الاجيال اللي جاية لازم نعملها بما انك دلوقتي دكتورة وام؟ صح.
الحمد لله.
خلينا نسمع.
طيب التحاليل زي ما دكتور رفت قال ان احنا لازم نتابع الانيميا بشكل كويس جدا, والاطفال لازم نتابع بالذات لانهم دلوقتي منتشر بقى الشيبسي والحاجات المليانه مواد حافظه, فلازم نتابع الستول اللي هو البروز لان بيكون فيه طفيليات في بطن الاطفال هم اكتر عرضه ليها طبعا لان هم بياكلوا حاجات من سوبر ماركت كتير, حاجات سريعه كتير. والشباب برضو لازم يتابعوا الانيميا كويس جدا, السكر والضغط كويس جدا جدا, ووظائف الكلى ووظائف الكبد, لان دلوقتي بقى معظم الاكل فاست فود, بقى معظم الاكل كله انهيلثي, بنفتقر فيه الفيتامينات, بنفتقر فيه كل مظاهر الاكل الصحيه. فدلوقتي بقت كل الاكل تقريبا داخل فيه زيوت مهدرجه, فبيزود جدا نسبه الدهون في الجسم. لازم كل دي تحاليل نتابعها بشكل دوري عشان نحافظ على صحتنا ونقلل ان شاء الله المرض يجينا, يعني زي ما دكتور قال الوقايه خير من العلاج.
هضيف جمله, احنا ما نقدرش نمنع الاطفال للاسف ان هي تاكل الحاجات دي, ممكن نقلل ونزود اكلات صحيه. هو غصبا عننا خلاص الوسط او المجتمع دلوقتي ما عادش سامح ان احنا ما نقولش لطفل ما تاكلش اي شيبسي ولا اي كاراتيه ولا اي, على الاقل نعمل له الحاجات دي بشكل هيلسي في البيت. نعمل له البسكويت بشكل هيلسي, والموضوع ده بقى سهل مش زي زمان. زمان كنا بنحس ان الحاجات دي صعبه, لا دلوقتي ممكن نعمل الحاجات دي في البيت بشكل صحي جدا, نعمل الوجبات بشكل هيلسي, نبعد قدر الامكان عن اي اكل فيه مواد حافظه. اي حد بيستمع لينا دلوقتي نبعد بقدر الامكان عن اي حاجه فيها مواد حافظه, ونبعد عن اي اكل معمول بزيوت. يعني بلاش الزيوت لان الزيوت بتاثر عندك زيت الزيتون جميل والله, حاول نتعود عليه من صغرنا هنحبه. احنا انا ما حبيتهش غير لما كبرت لان ما تعودتش عليه وانا صغير. فهنحاول بقدر الامكان انك تاكل, حتى لو ما كنتش مستمتع بالاكل بنسبه 100% في الاول, هتبدا بعد كده تستمتع بالاكل الصحي. في ناس ما بتحبش الاكل الصحي لان هي مش مستمتعه بيه, هو متعود على الاكلات السريعه, متعود على الاكلات اللي هي الفرايد تشيكن بقى والحاجات اللي كلنا حبيناها او حبيناها زمان. فاللي انا عايز اقوله ان الوقايه خير من العلاج, مش بس بالكلام, بالخطوات الفعليه وبالاكل الهيلثي.
طيب خلينا ناخد سؤال كمان وبعدين نطلع فاصل.
اوكي تمام, يلا بينا.
ازاي قدرتي كدكتوره تفلتري جفاف العلوم والتحاليل وتحوليهم لمشاعر وكلمات في رواياتك؟ هل العلوم والتحاليل بتلهمك انك تحوليهم لكلمات تذوب في عقول من يقرأها؟
تمام. هو كل زي ما قلت حضرتك, كل رقم بيطلع في ورقة التحليل هي رحلة كاملة للجسم بيحاول يوصل لك فيها رسالة, زي بالضبط شخصية الرواية هي رحلة كاملة بيحاول يوصل برضو فكرة عن فكرة الرواية وعن الكلام اللي موجود فيها. وكل إنسان مننا بيحب يعبر عن اللي جواه, أو أنا واحدة من الناس يعني اللي بحب جدا أعبر عن اللي جوايا بالكتابة مش بالكلام. يعني اوقات كتير جدا ما بعرفش اعبر بالكلام, بس بقدر اعبر بالكتابه وان انا اطلع مشاعري كلها في الورق. وده على فكره اللي الجيل الحالي او الناس الشباب اللي في سني بيحاولوا يعملوه دلوقتي. في شباب كتير جدا يقول لك انا ما بعرفش اتكلم, بحس ان انا مش عارف اعبر عن نفسي او مش عارف اوصل كل اللي جوايا. لكن انا بحاول في كتاباتي ان دايما يكون في ان انت تلاقي نفسك جوه الروايه بتاعتي, ان انت تلاقي حاجه موجوده تلمسك من جوه بحيث تعرف تعبر اكتر عن اللي جواك. يعني كان في مقولة شهيرة للفيلسوف سقراط بيقولك تكلم حتى اراك. بعدها بألفين سنة جه حد يرد عليه اللي هو الفيلسوف دوستويفسكي ان مش دايما, يعني فيما معناه ان مش دايما لما اتكلم حضرتك هتعرف تعرفني, يعني ممكن يكون في اعماقي كلام ما يجيبوش الصرصرة. يعني هي دي يعني فيما معناه المقولة بتقول كده فيما معناه. يعني فدي وجهة نظر ودي وجهة نظر, الاتنين صح جدا, بس دي بالنسبة للحكمة صح جدا, ودي بالنسبة للنفس البشرية والمشاكل النفس البشرية أصح. بس
طب معلش في سؤال تاني يعني بيخليني يسير الجدل في عقلي, فمعلش يعني
يلا نسير الجدل.
احنا خلينا نستغلكم يعني خليني افضل كده امس في معلوماتكم كده واطلعها للناس.
اتفضل مع حضرتك.
ازاي الام بتكتشف ان ابنها عنده مشكله مش مجرد تحليل زي صوره دم مثلا بسيطه ولا تحاليل عاديه؟ ايه اللي المفروض الام تعمله عشان تكتشف ان ابنها عندها مشكله او نقص في الذكاء الاخ.
تمام.
او التركيز مثلا، يعني لو عندك ام عندها مثلا بنت ولا ابن عنده مشكله في نقص في الذكاء او التركيز، امتى تكتشف ان ده مشكله وامتى يبقى الموضوع عادي؟
هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي الامهات بقت واعيه بشكل اكبر من زمان، بقت واعيه حتى بغض النظر ان كان تصرفاته ما هي التصرفات الاصح ولا لا، بس بقت واعيه، بقى في اوبشن ان هي تقدر تعرف الطفل كويس ولا لا، التصرفات السلوكيه بتاعته مناسبه لسن ولا لا. طبعا انت عارف انتشار موضوع التربيه الحديثه والنقاط دي كلها، انا مش هتكلم في النقطه دي خالص، انا هتكلم في نقطه واحده، ان اي ام دلوقتي
تقرا
الصح
تقرأ
ان هي تقرا وتتفرج على قنوات كتيرة بتعلم ازاي تتعامل الام مع الطفل والطفل مع الاهل. بس مش عايز برضو، انا مش مؤيد الصراحة اوبشن اللي هو ايه، ان الطفل موضوع التربية الحديثة، عشان بس ما نسيش الجدل قوي، موضوع التربية الحديثة المطلقة اللي هي ممكن تخلي الطفل يعمل حاجة غلط.
خايف تقول الحقيقة، سير الجدل، خايف تقول الحقيقة،
عشان لما طفل يعمل غلط مرة واثنين وثلاثة واربعة، لا يعني الموضوع مختلف.
الدمج بين التربية الحديثة والتربية القديمة بالزبط. ده افضل
حل هو الدمج بالاثنين. افضل حل هو الدمج بالاثنين. الطفل انت خايف، انت عايز مصلحته، ابنك مهما كان انت عايز مصلحته، فالافضل ان انت تتعلم ازاي تتعامل معاه وتعلمه ازاي يتعامل معاك، مفيش افضل من كده في الدنيا. طيب الام دلوقتي لقت ان ابنها عنده مشاكل في الكلام، عنده مشاكل في الفهم، مراكز التخاطب يعتبر منتشره بنسبه كبيره، مش في مثلا لو واحده في قريه لو واحده في مركز، يبقى تخش على فيديوهات اليوتيوب وتشوف ازاي لو الطفل عنده مشاكل. طبعا احنا عارفين التليفون، عارفين الشاشات، وده اكتر حاجه، وكلنا مقتنعين اقتناع تام ان ده اكتر حاجات بتاثر على الاطفال، خصوصا لو الطفل مش مدخل اكتيفيتيز ثانيه، انشطه ثانيه في حياته. ممكن يكون في طفل مدخل التليفون في حياته عادي، بيستخدمه ساعه ساعتين في اليوم، مش هقول ان صح ده غلط، بس هو بيقوم بمهام تانية مع والده، سواء والده عنده محل بيشتغل معاه، او سواء مثلا بيروح نادي، المهم ان هو بيعمل حاجات تانية برا الشاشة، ليه حياة تانية برا البيت. الكارثة كلها يا استاذ احمد في الطفل اللي جوه اوضته،
يعيش في عالم الشاشة،
الطفل اللي جوه اوضته اللي كل حياته قدام التليفون، ده كارثة، ده هتعمل امراض كتير جدا جدا مع الوقت.
طيب خليني اسال سؤال تاني، ولكن السؤال ده بقى ازاي احنا خليني الاول اتكلم ان كل مستمع راديو تسعينات اف ام دلوقتي هم بيسمعوا قصه كفاحكم ونجاحكم، ولكن الناس هنا ولكن الناس هنا عايزه تعرف حاجه، امتى التحاليل الطبيه بتبقى طوق نجاه واللي تقدر منها تغير حياه الانسان، امتى اعرف ده؟
لو متابع بصفه دوريه واكتشفت ان مثلا في تحليل معين نسبته زادت حاجة بسيطة، فانت لحقت المرض من قبل ما يبدأ. يعني لو متابع كل قيم جسمك وكل الانيميا بتاعتك واي حاجة، ممكن تكتشف مرض كبير جدا كان ممكن يسبب ضرر كبير جدا على جسمك، تكتشفه في وقت قريب جدا، لدرجة انك ممكن ما تحسش باعراض المرض وما تكتشفوش الا في نتيجة التحليل البسيطة جدا اللي انت تابعتها. لكن دلوقتي الناس حتى بعد ما يروحوا للدكتور يدفعوا مثلا 2000 جنيه للدكتور، يقول لك ليه 100 جنيه تحليل يا عم دي 100 جنيه
انا في نقطه حصلت معايا، كان واحد اخوه كان عنده السكر ويعني ما تعالجش منه وتوفى، فهو الشخص ده كان عنده هوس وخايف يصاب، هو مش غير مصاب ولا حاجه. هو اول ما انا اتعرفت عليه بعدها اقل من سنه، لا تقول لي يا دكتور انا بخش الحمام كتير، عايز اعمل تحليل سكر. هو كان خايف مرعوب وللاسف طلع عنده سكر، بس في بدايته لسه في الاول خالص. فبالنسبه لي كون ان هو مجرد بس ما لقى نفسه يخش الحمام حتى باقي الاعراض ما ظهرتش عليه، جه حلل السكر واكتشفنا ان هو في بدايه الاصابه بالسكر، انا كنت رغم انه كان خايف جدا، يعني لما عرف ان هو في بدايه الاصابه خاف جدا، بس تخيل الشخص ده لو كان قاعد على نفسه فتره ودخل في اصابه كبيره، كانت الموضوع نفسيا بالنسبه له كان هيكون كارثه. فهو انا شايف ان هو كون ان جه في الاول فهو كده انقذ نفسه من ان هو يخش في حاله نفسيه مش لطيفه. فمهم يا شباب اي اعراض تظهر علينا، اصل الاعراض دي ما بتظهرش كده يعني بشكل تلقائي، ممكن يظهر بشكل فسيولوجي، واحد مثلا اكل اكله وحشه فبطنه تعبته يومين، بس خلاص. لكن بطنك تعبك بقى لها اسبوع 10 ايام ومستني انت مستني ايه
انت مستني؟ خليني اقول السؤال ده بقى ليكم انتوا الاثنين.
يلا بينا.
لما بيحصل خلاف مهني في تشخيص في قرايه حاله وان بتبقى في مشكله في نتيجه التحاليل ما بينكم، مين اللي كلامه بيمشي في الاخر؟
المدير طبعا يعني.
العلم العلم اللي كلامه بيمشي. العلم والتاريخ المرضي للحاله والخطوات العمليه، في حاجات كتير هي اللي بتمشي. لا لا، ساعتها احنا زي ما قلت حضرتك في الاول النتيجه دي هيتاخد عليها علاج. فلازم التحليل نكون واثقين منه 100%، يعني حتى 95% مش رقم، لا لازم 100%، لان التحليل ده طالع لشخص ممكن يكون والدي والدتي حد. اصل احنا مش انا لما اروح حلل لوالدي او والدتي في اي معمل من مثلا في الشرقيه او كده، انا شغلي هنا في القاهره، فانا بكون حريص ان انا اخد نتيجه 100%، لان انا في المجال نفسه وعارف الاصح ايه. الاصح ان انا ما فيش حاجه اسمها نتيجه كويسه تنفع،
هو
يا ناخد النتيجه معتمده يا ما ناخدش النتيجه ونشوف مكان تاني.
اول تحليل عليه خلاف عموما لازم بيتعاد مره واثنين وثلاثه لحد ما يبقاش عليه خلاف نهائي كي يطلع للمريض.
بما ان في ناس بتبعت لي بتقول لي ما تطلعش فاصل كمل اسئله.
هم شايفين اللايف مش بيسمعوا حاجه في الفصل، في ايه في حاجات حلوه مش ليكم انتوا.
عشان الصوت بيقفل.
خلينا نقرا مسميات سريعه ونقول اسئله.
اتفضل.
الاول، اغرب حاله او تحليل مر عليكم في المعمل.
اغرب حاله او تحليل مر علينا في المعمل. اغرب حاله، في حاله يعني في وضع كان مختلف. كنت قاعد في المعمل الساعه 10:30 بالليل، خلاص هقفل الشفت، فكان جاي لي ولد واحد وواحد ومراته يعني لسه متجوزين من مده قريبه ومعاهم طفل حركه 5-6 شهور، فهم جايين يعملوا تحليل البريجننت، تحليل حمل. فهم كانوا لسه ربنا كريمهم، بس الظروف تقريبا مش سامحه، فهم كانوا نفسهم التحليل يطلع نيجاتيف سلبي، يعني كان نفسهم ما يكونش في حمل. فانا سحبت
نفسهم ما يكونش في حمل،
لان هم لسه طفل معاهم 5 شهور أو 6 شهور، طفل لسه صغير جدا. فانا خدت النتيجه ودخلت اسحبها، فلقيت حاله تانية داخله، سيده عندها حاجه 40 سنه، 41 42، وهي كانت عامله حقن مجهري وكانت عايزه تطمن على النتيجه،
يعني نفسها يطلع بوزيتيف،
فهي نفسها يكون في حمل. فانا فجيت قدام حالتين، حد نفسه ما يكونش فيه وحد نفسه،
وراح اقول دي انت حامل ودي انت مش حامل.
الوضع هنا حساس جدا. الوضع هنا حساس جدا.
عملت ايه؟
دخلت طبعا بعد ما سحبت الحاله الاولى وفصلت العينات وجهزتها، الحاله الثانيه جت وسحبت لها ودخلت. فالحاله الاولى النتيجه طلعت موجب، فطلعت وقلت لهم النتيجه موجبه، الف مبروك. طبعا هم ما بانش عليهم الفرحه شويه، بس اللي ربنا عايزه ان شاء الله وكله خير يعني. فالمهم ان هم خدوا النتيجه ومشوا. الحاله الثانيه كانت لسه برضو انا لسه ما اشتغلتش، انا كان نفسي والله ان هي تطلع حامل، لكن للاسف ما كانش فيها، فزعلت جدا جدا. بس ازعل من ايه؟ اراده ربنا، ربنا اللي كاتب لها الخير وربنا هيعوضها اكيد يعني ان شاء الله.
خلينا نقرا تعليقات الناس بسرعه.
يلا بينا.
وبعدين نطلب منكم توصيه. اتفقنا؟
ماشي
ماشي. عندنا حد اسمه جي بحر بعد بيقول لكم، ممكن اعرف ايه التحاليل المناسبه اللي المفروض تتعمل بعد سن ال40؟
طيب هقول حاجه، هقول حاجه، هجاوب انا.
والاسئله مش محدده لمين يعني، في اسئله محدده وفي اسئله لا.
مفيش مشكله. بعد سن ال40 لازم متابعه الدهون اللي بالبروفايل، لازم متابعه الفيتامين زي فيتامين د وب12، لازم نعمل وظائف الكبد وظائف الكلى، نعدي ال45 نتابع برضو للقلب، انزيمات القلب.
خلينا نقول عبد الرحمن بيبارك لك، بيقول لك منورين يا دكاتره.
اهلا بيك يا عبد.
في طارق برضو بعد بيقول بسم الله ما شاء الله منورين
حبيبي يا دكتور طارق.
جي بحر بتسال سؤال تاني.
اتفضل.
ايه اخر اعمال الدكتوره؟ سؤال ده ليك.
يلا بقى.
خلينا نسمع.
ان شاء الله في حاجه جديده باذن الله هتكون في معرض الكتاب الجاي، بس انا يعني سوري مش هقدر اقول اي تفاصيل.
حقك.
بس منتظرينكم بقى عشان
باذن الله.
طب بس اعمل لهم خصم.
يعني ممكن نعمل خصم المستمعين راديو تسعينات FM.
اكيد ممكن، اكيد. انا اصلا معظم الروايات بتاعتي بطلعها خد
خصومات يعني.
طيب
اصلا احنا بصراحه مش باصين لمكسب في النقطه دي خالص، يعني انا بهفن بجد.
طيب خليني اقول كمان، بحر محمد بيقول هل في تحليل او تحليل محدد بيظهر مرض السكر مبكر؟
هقول لحضرتك حاجه، بغض مش لازم ان احنا نعمل سكر صيام وفطر كل فتره، يكفي ان انت بعد ما تعدي 25 سنه تعمل السكر التراكمي كل 6 شهور. السكر التراكمي
ده كل 6 شهور
هو النتيجه، النتيجه ممكن تتغير كل 3 شهور، بس كل 6 شهور مهم جدا نعمل سكر تراكمي عشان نطمن على حاله السكر في الجسم بشكل عام، لان ممكن يكون شخص استاذ احمد في الطبيعي بس هو في اخر الطبيعي، فده لا، ده احنا هنا نركز بقى ونتابع بدقة، لان الشخص اللي في الطبيعي في نص الطبيعي في الافريج يعني المتوسط غير الشخص اللي في اخر النورمال، ده حاجة وده حاجة تانية. في انا قرأت كذا شخص على بس مش في مصر هنا، ظبطوا حياتهم بالتحاليل. هو عمل ايه؟ عمل نفسه فحص شامل، وظائف الكبد وظائف الكلى والسكر والدهون، لقى ان هو في الطبيعي بس في اخر الطبيعي، بدأ يظبط أكله، بدأ يظبط تعاملاته، لأن أنت لما يكون في ناس عصبية أو معنى صح في ناس أي حاجة بسيطة بتأثر على شخصيتهم، وده الزعل والزهج والتعامل مع الحاجة بحزم شديد ممكن يأثر على الشخصية. فعلشان كده التحاليل متابعتها مهمة جدا جدا في الفترة اللي جاية.
أسئلة محتاجة رد سريع، قدامنا الوقت جري معاك. انا عايز اقول لكم فاضل من الهواء 7 دقايق.
ما شاء الله. بس
خلينا نقول الخضراوي بيقول لكم منورين. بحر محمد، ماذا تكون اهم التحاليل التي يجب اتباعها الانسان دائما للاطمئنان والاظهار المبكر؟
زي ما انا وضحت، الدهون والسكر علشان الضغط والسكر، وصورة الدم الكاملة. طبعا الفيروسات مهمة برضو لأي حد معدي 40 سنة، علشان لقدر الله في فيروسات رخمة زي فيروس سي ما بيظهرش إلا بعد ما يكون تمكن بنسبة كبيرة من الليفر من الكبد، فعلشان كده الفيروسات مهمة جدا لأي حد معدي 40 سنة على الأقل مرتين في السنة.
لبنى بتدعي لكم بالتوفيق. حمادة عطية كمان بيدعي لكم بالتوفيق.
يا اهلا وسهلا.
غالبا جي بحري دي متابعه قويه، لان هي بعت لحضرتك بتقول لك انا قريت للدكتوره فاطمه الروايات وحقيقي اسلوبها جميل جدا، وكل روايه باسلوب مختلف.
اشكرك على
كمان هي بتبارك على الحلقه. عندنا امان الرميسي بتقول لكم بتبارك لك يا دكتور، وبتقول لك منور، وبتقول لحضرتك منوره يا دكتوره.
اشكر حضرتك جدا.
كمان في هشام، منورين يا دكاتره.
نورك. يا اهلا وسهلا بكم جميعا، احنا سعداء جدا ان انتم مستمعين لينا.
احمد حمدي، نفع الله بكم.
شكرا، ربنا يخليك.
اسماء بالتوفيق يا دكاتره
حبيبتي.
هشام حلقة شيقة ومفيدة جدا.
مش حد يتكلم في الطبخ في الناس دي.
انا هفاجئك دلوقتي.
نعمل صينية ورق عنب ولا حاجة.
انا عايز
اقعد
اسمع
اللي هو
بتاع تعرفته على وقت زي
بس
خليه يجي عشان
اسمع. هقول لك الكلام ده.
انا هقول لك حاجة دلوقتي هفاجئك بيها. كمان مهم جدا دور التحليل، لان من غيرها الدكتور مش هيشخص الحالة ولا يديله الدواء صح. الكلام ده صح
طبعا. اكيد هو يعتبر ركن أساسي من أركان المثلث الرئيسي اللي هو الطبيب والصيدلي والتحاليل. طبعا لسه في مجالات تانية لها أهمية كبيرة في المجال الطبي، بس يعتبر دور بشكل أساسي، لأن الطبيب عشان يوصل لأفضل تشخيص لازم يشوف، لأن أي مرض بكل دلالة في الدم، أي مرض سواء المرض ده قدرنا نوصل إن احنا نعرف الدلالة بتاعته في الدم أو ما قدرناش، العلم لسه في المستقبل يقدر يوصل له، بس أي مرض ليه دلالة في الدم.
أحمد حمدي، الطبيعي يا دكتور للإنسان الطبيعي يحلل كل قد إيه كالتحليل؟ يعني كبلغة عامة أي إنسان
كل
طبيعي
كل 6 شهور.
كل 6 شهور
يروح يشيك كده على الكبد والكلى، يظبط
يعمل كأنه مع العربية بيأملها.
لا لا لا.
شيك أب بسعر بسيط، هي إن شاء الله يخليك تكتشف مرض بدري، ما تصرفش عليه
إن شاء الله ما يكونش فيه أمراض.
خلينا نسأل الأول سارة اللي مشرفة علوم الصحة كلها
حبيبتي.
غالبا دليك. طيب في عندنا رحاب حسن بتقول، هل مقاومة الأنسولين دي بداية مرض السكر؟
مقاومة الأنسولين مش شرط، بس بتكون يجب الحذر منها، لأن أنا لو ما عالجتش مقاومة الأنسولين مع الوقت بنسبة كبيرة هخش في الدايابيتك اللي هو مرض السكر. فعلشان كده لما يكون حد عنده مقاومة الأنسولين لازم يعالجها ويظبط أكله ويظبط متابعة التحليل أول بأول، علشان هي ممكن بنسبة كبيرة تكون مؤشر للإصابة بمرض السكر.
بنسبة كبيرة ممكن تكون. فلازم ياخد باله
لازم
من أكله،
لازم ياخد باله من أكله، لازم
يتابع التحليل اللي المفروض يعملها.
لازم اولا يعمل تحليل مقاومه الانسولين نفسه، ده تحليل، يعني ده تحليل،
ده هيعمله. اصلا تحليل باسم ده
تحليل مقاومه الانسولين اسمه هما اي ار
وعلى ضوءه
وهيتابع الانسولين، نسبه الانسولين في الجسم، وهيبدا ان هو يظبط اكله
بس، وما يحللش تراكمي ولا صيام ولا فاطر ولا
محتاج بس احنا كده بنعملهم كل 6 شهور.
طيب خليني كمان طيب نسألك آخر سؤال من السادة المستمعين
بينا.
وبعدين أسألك سؤال أنا.
ماشي.
في حد جي بحر السؤال ده لحضرتك
لي أنا؟
هو ماشي. نفس السؤال، يعني هي قبلها كانت سألتك سؤال ودلوقتي بتسألك. إيه الأكلة اللي حضرتك بتحب تعملها يا دكتور؟
الأكلة اللي أنا بحب أعملها؟
وهشام بيقول لك نفس الكلام،
الرز فرن اللي هو اللي سمع عندنا في الشرقيه، الرز المعمر. عندنا في الشرقيه مثلا كنا
بنحب الرز المعمر، بس غالبا واحده
وخصوصا الرز المعمر ده انا اكتر حاجه بحبه من ايد والدتي، فربنا يبارك في عمرها. انا بحب اعمله بطريقتها دايما وحسه سهل كده، اللي هو بقوم في نص ساعه تكون الصينيه خلصت. ففاطمه كانت مثلا ايه، كان في فتره من الفترات تخش تنام من جورجيا البنت الصغيره تيجي تلاقي في الصينيه جاهزه. جهزت امتى دي بقى؟ في نص ساعه كنت نمت اهو.
بما ان حضراتكم امتعتونا ساعة كاملة،
انا سعيد جدا والله،
والحلقة مرت هوا، ومحتاجين نعرف حاجات كتير عن التحاليل، فان شاء الله هتجدد لقائنا في حلقة تانية
بإذن الله.
ولكن قبل ما انهي الحلقة
تفضل
محتاج نصيحة واحدة لكل طالب في كلية العلوم عايز يكون ناجح زيكم، او كلمة سر تكون هي السبب في النجاح، بيت ومعمل يكونوا في نفس التخصص. نصيحة من حضرتك ونصيحة من حضرتك.
نصيحة البيت ومعمل يكونوا في نفس التخصص، ما توقفوش لبعض على الوحدة يا جماعة. لو وقفنا على الوحدة ما حدش هيعيش معها. سواء في نفس البيت أو في نفس التخصص، يعني ما تنشنوش، تخلي الدنيا ماشية واعملوا اللي انتوا عايزينه في الآخر.
تنشنوش ماشي.
وحضرتك؟
أنا نصيحتي لأي طالب في كلية علمية أو حتى غير كلية علمية، النجاح في أي مجال محتاج صبر ومحتاج استمرارية وما تيأسش. سواء انت طالب في كلية علمية او طالب في اي كلية تانية، استمر في ان انت تشوف شخص دخل المشوار او خاض الرحلة اللي انت عايز تخدها، ويبدأ تعلم منه، وخلي عندك واحد واثنين وثلاثة اشخاص كويسين ينصحوك في حياتك، وحاول ما تيأسش واستمر. الاستمرار هو اللي بيوصل الشخص. مواصلة السعي تقتضي حتمية الوصول.
اخر سؤال لحضرتك قبل ما انهي الحلقه، لان ده من حد بعته برضو، امان الرميسي بتقول لحضرتك، بما ان حضرتك دكتور التحاليل وكاتبه، مين فيهم اللي بتعبك اكتر، قراءه النتائج بتاعه الناس ولا قراءه مشاعر الناس؟
طبعا المشاعر مفيش حاجه بتعرف تترجمها، التحاليل هي نتيجه ثابته،
تحاليل
نتيجه ثابته،
لكن قراءه مشاعر الناس هي اللي بتبقى صعبه.
اصلا ممكن ناس كتير جدا ما بتعرفش تقرا مشاعر اللي قدامها. يعني ممكن افضل قاعده مع حد كتير جدا واتكلم معاه ويبقى كويس جدا ويسيبني ويومين ينتحر. في ناس كتير قوي ما بتعرفش تترجم اللي قدامها، لكن يعني
المشاعر اصعب. يعني
طبعا اصعب كتير، ناخد كورس اصعب
المشاعر عشان تبقى سهله.
الحلقه الجايه
دي ملهاش كورس
ليكم ان شاء الله.
ان شاء الله
هنتكلم باستفاضه اكتر عن حاجات تانية لتحاليل كتير. ساده مستمع راديو تسعينات اف ام بيبعتوا اسئلتها، وكمان هنتكلم فيها عن الشعر اللي حضرتك بتكتبيه او الكتابات والروايات،
على خير
وكمان
الله.
نعرف من الطباخ بتاعنا او الدكتور الطباخ يقول لنا ازاي نقدر نصنع اكل جيد وصحي لينا.
خلاص ان شاء الله.
اتمنى شاء الله. تكون الحلقه نالت اعجاب مستمع راديو تسعينات اف ام. استنوني كل جمعه من 8 ل 9 على الهواء مباشر من داخل استوديوهات راديو تسعينات اف ام. كنتم مع احمد الطيب وهتودنك.